قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك باسمكم واسم الزملاء ورحبوا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم أهلا وسهلا بكم دكتور
الله يحييك أهلا وسهلا بك
وأهلا وسهلا بكم أنتم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة دكتور خالد في أول هذه الحلقة حديثنا حول موضوع تسألون عنه كثيرا يا شيخ وهو يمكن أن أسميه من المسائل المعاصرة إن صح التعبير القراءة يا شيخ قراءة القرآن الكريم بواسطة الأجهزة الحديثة بواسطة الجوالات الكمبيوترات هل أولا هل يشترط له الوضوء يا شيخ هذا الأمر الأول الأمر الثاني أيضا حول الأجر هل هو في الأجر كمن يقرأ من المصحف حفظكم الله
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين ما بعد فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يسددنا في الجواب وأن يلهمنا الصواب ما يتعلق بالأجهزة الحديثة وما يكون فيها من مصاحف وصورة للقرآن كاملة أو بعض القرآن هل لها حكم المصحف من حيث مس هذه الأجهزة بطهارة أو لا هذه المسألة الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذه الأجهزة ليست مصاحف ولا تأخذ حكم المصاحف لأنها ليست في العرف كذلك وما يكون فيها من إظهار المصحف أو ما يخزن فيها من المصاحف إنما هو أشبه ما يكون بديجيتال اللي هو الكتابة الرقمية التي لا يظهر فيها شيء من الحروف إنما هي كتابة رقمية ليس فيها ظهور لأي حرف من حروف القرآن وبالتالي فهي ليست مصحفا ولا تأخذ حكم المصحف من حيث أحكام الطهارة وما يظهر في شاشة هذه الأجهزة من قرآن أو صور القرآن إنما هو صورة تعكس لتلك الأرقام تلك المخزونات الرقمية التي تظهر هذه الحروف فليست مصاحف ولا تأخذ حكم المصاحف فيجوز مسها من غير طهارة ويجوز الدخول بها إلى الخلاء ولا يجب لها مما ما يجب للمصحف من تعظيم ولا من صيانة لكن إذا ظهرت صورة المصحف على الشاشة فهنا بعض الفقهاء يقول إن هذا يأخذ حكم المصحف وهو في الحقيقة ليس مصحفا ولا يأخذ حكم المصحف لأن هذا عكس لصورة رقمية وليس مصحفا ولا ولا وليس فيه ما في المصحف من كتابة معهودة معروفة فلذلك لا يأخذ حكم المصحف حتى لو ظهر لكن ما في شك أن امتهان هذه الأجهزة عندما يكون المصحف ظاهرا إذا قصد منه امتهان القرآن فهو محرم بالتأكيد لأن الامتهان عمل القلب في الأصل حتى لو لم يعني يوافق امتهانا عمليا فإنه يأخذ إثم الامتهان فمثلا لو أن إنسانا أمسك بكتاب يظن أنه المصحف يظن أنه المصحف وليس مصحفا وامتهنه مزقه أو رماه هنا إثم الامتهان حصل كون هذا لم يكن مصحفا لا يعني أنه لا إثم عليه فكذلك هذه الأجهزة عندما يظهر عليها صورة المصحف فإنه ليست مصحفا لكن امتهان وهو في الحقيقة امتهان للقرآن إذا كان المقصود امتهان القرآن وبالتالي خلاصة الكلام أنها لا تأخذ حكم المصحف ومن حيث الطهارة وسائر الأحكام أما القراءة منها فالقراءة منها جائزة وليس فيها إشكال كما لو قرأ شيئا ظهر أمامه من خلال المرآة أو ما أشبه ذلك والقراءة في هذه الحال هي قراءة، قراءة نظر، له أجر إعمال بصره. وما يتعلق بفضل قراءة المصحف، هل هي مثل فضل قراءة القرآن من الأجهزة الحاسوبية؟ الذي يظهر أنه من حيث القراءة والتدبر وما يتصل بالقراءة ذاتها الأمر واحد، يعني ليس فرق بين أن يقرأ من مصحف أو يقرأ من شاشة عرض أو يقرأ من جوال، القراءة هي الحرف بعشرة أمثاله. لكن ما يتعلق بتعظيم الممسوك، يعني إذا كان مصحفا فإنه إذا أمسكه فله من أحكام، من الأحكام فيما يتعلق بالتعظيم، وهذه ليست موجودة في مثل هذه الأجهزة، وبالتالي ليس هناك أجر لهذا الجانب. أما من حيث القراءة فالقراءة من حيث كان فإنه سواء من حيث أجرها وفضيلتها وثوابها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا سواء قرأه عن ظهر قلب، قرأه عن من مصحف، قرأه من جهاز عرض وشاشة سواء كانت كمبيوترية أو كمبيوتر يدوي أو ما إلى ذلك من وسائل العرض، ففي القراءة أجرها واحد، بمعنى أنه لا تفاوت بين هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن من صدورهم ويقرؤونه من مكتوبات كتبوها على عظام وعلى أوراق وعلى ما أشبه ذلك من رقاع، والشأن ليس في الوسيلة التي يقرأ من خلالها القرآن، إنما الشأن كله والذي ينبغي أن يعتنى به هو أثر هذه القراءة في القلب، أثر هذه القراءة في التدبر وتأمل المعاني، أثر هذه القراءة في ذكاء النفوس وطمأنينتها. هذا المقصود الأكبر من القراءة. وأما الوسيلة فالوسيلة الآن نرى أناسا عندهم مصاحف يجعلونها على رؤوسهم، وإذا أنهى القراءة قبله ووضعه على عينه، لكن أين العمل؟ أين العمل؟ يعني أين الفهم؟ أين التدبر؟ التعظيم ليس صوريا، التعظيم حقيقته في القلب وينعكس على الجوارح بالامتثال والالتزام والقيام بهذه الشريعة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن تلاوته على الوجه الذي يرضاه عنا، وأن يرزقنا تدبره والعمل به والدعوة إليه، فهو خير ما يعمل به المؤمن ويقبل عليه ويشتغل به، خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا سؤال من أحد الإخوة يا شيخ، سؤاله طويل، هو حول إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت، والده متوفى، يقول الشيخ: ما أفضل الأعمال، أن أفطر الصائمين أو أن أعتمر عنه؟
الأفضل فيما يهدى إلى الأموات هو الدعاء لهم، لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع وصدقة جارية وولد صالح يدعو له. فهذا أفضل ما يكون مما يهدى إلى الأموات ويوصل إليهم، فإن أوصل إليهم شيئا من العمل بعد ذلك ففضله لا يتعلق بالميت، إنما فضله يتعلق بفضل العمل وأجره. يعني الأنفع هو الأفضل، فإذا كانت كفالة الأيتام هذا أعظم أجر، إذا كان كفالة طلبة العلم هذا أكبر وأكبر في الفضل والأجر، إذا كان نشر العلم هذا أكبر أبواب البر والطاعة والإحسان في هذا الزمان. وهل مجر يعني هو فيما يتعلق بالفضيلة وعظم الأجر كما هو عمل الميت الحي، فلا فرق في الثواب بين عمل الحي وما يهدى إلى الميت، فإن عظم في حق الحي فكذلك هو فيما إذا أهدي إلى الميت.
أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. الأخت جنى من بريطانيا، تفضل أختي جنى.
ألو.
نعم تفضل يا أختي.
يا شيخ أنا يعني قبل يعني سنوات كنت يعني مش مسلمة، يعني كنت لا دينية يعني. فسبحان الله يعني الله يخلي الشيخ، يعني أنا مرة تابعت الشيخ خالد مصلح.
نعم.
في محاضرة يتكلم عن الدعاء وعن فضل الدعاء. أنا يا شيخ برضو يعني الحمد لله إني أسلمت وإني يعني صلواتي تمام، بس في شيء في داخلي لسه عادة زي ما تقول في صراع لسه داخلي. إنه ما أدري يعني كيف أقول، ما مش عارفة بس كيف بصراحة أتخلص منه يعني.
صراع يعني يتعلق يا أختي جنب بالوساوس ولا في إيش يعني؟
والله في الفساوس وفي الناس اللي أنا عرفتهم يعني قبل أنا يعني ألتزم. فيعني سبحان الله
يعني أنت أصلا
تقول نعم
انقطع
تقريبا هو السؤال ويكاد يكون واضحا. طيب هي شيخ تقول بأنها قبل سنوات كما وصفت نفسها تقول. طيب انتقل أخ خالد من السعودية، تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف الحال؟
حياك الله أخي خالد، تفضل.
الله يحييك. أنا عندي إشكالية في النسيان.
إشكالية في
الصلاة؟
نعم،
عندي مشكلة في النسيان في الصلاة.
اي نعم،
دائما تفوتني دائما تفوتني ركعتين. بعد ما تفوتني ركعتين، انا اصلي ركعتين صحيحه مثل ما اصلي الفجر،
نعم،
لكن اشوف اللي يمي يصلي ركعه والركعه الثانيه كانها صلاه المغرب، يعني الركعه الثانيه للثالثه كانها صلاه المغرب، كانها فاتت ركعه ونص يعني.
اها لحظه اخوي خالد، يعني تقصد انها قضاها سريعا، اتمها سريعا مثلا؟ كيف ركعة ونص؟
لا أشوف أتمها كأنها ركعة ونص.
ما لا في ركعة ونص يا أخي، كيف ركعة ونص؟
يعني من الركعة الثانية للركعة الثالثة في صلاة المغرب.
يعني
كأنها فهمت قصدي؟
نعم. أنت أخي خالد،
مثل ما صلى
طيب أنت وش عليك منه؟ ماذا يعني ما عليك يعني؟
الذي أتم ركعة مثلا،
يعني أنت لا تلاحظه، أنت الكلام في صلاتك يعني، مش المشكلة في صلاتك.
أنا ما لاحظه، لكن يعني فمن تفوتنا الركعة ونجي مع بعض.
تمام،
جميل اعرفه يعني.
اي طيب، وبالتالي
عرفت كيف. وعندي استفسار ثاني.
لحظه، ما فهمنا السؤال الاول.
نحن في سؤالك الاول،
ما اشكالك في الاول؟ يعني هو مثلا الى سلم الامام وفاتته ركعه، ماذا يصنع؟ يقوم يجيب الركعه ويجلس؟
لا شوف، اذا فاتته ركعتين مفروض انه يصلي، انا اصلي ركعتين كانها صلاه الفجر.
طيب
جميل.
لا ممكن صلاة الفجر يصلي ركعتين، إذا فاتته ركعتين
هي.
إذا سلم الإمام قام
وأتى بركعة
وجلس التشهد الأول بالنسبة له، ثم قام
أيوة.
وأتى بالتشهد الثاني بعد الركوع، يعني يجلس ثلاث مرات، يجلس مع الإمام متابعة له، ثم يجلس في الركعة الثانية تشهد، لأنه يعني الركعة الثانية من صلاة المغرب فيها تشهد، ثم يجلس في الثالثة للتشهد.
طيب الأخت فاطمة من السعودية، تفضل يا أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت دكتور، لو أردت إزالة وجهي بالليزر، ينفع مثلا أزيل شوي من يعني حواجبي؟
تقصدين شعر الوجه؟
شعر الوجه،
شعر الوجه، ويعني يصير أشيل شوي من حواجبي مثلا.
لماذا يعني شكلها مثلا مزعج؟
أي يعني مو مرتبة يعني، وخميلة شوي زي كذا.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
شكرا لك يا أختي فاطمة. طيب شيخ، الأخت جانا من بريطانيا تقول قبل سنوات كانت لا دينية، كذا هي وصفت نفسها، تقول تابعتكم الشيخ في إحدى المحاضرات وكنت تتحدث عن فضل الدعاء وهداها الله سبحانه وتعالى وأسلمت والتزمت، تقول لكن هناك صراع يا شيخ، أنت سألت وقلت وساوس، قالت هي وساوس، وأيضا من الناس الذين كانت تجالسهم شيخ قبل هدايتها، ما توجيهكم لها يا شيخ؟
أولا أهنئها بأن أشرق قلبها بالإيمان بالله تعالى، لا يمكن أن يقر الإنسان ولا يسكن فؤاده ولا يبتهج ولا يسر ولا يذوق طعم سكن وراحة وهو غائب عن رب خلقه ورزقه من كل خير أمده، لا يمكن أن يكون الإنسان في حال سوية ولا مستقيمة وهو قاطع الصلة بخالقه الذي لا غنى به عنه. مهما استكبر الإنسان وأشعر نفسه بالغنى عن الله عز وجل فإنه إلى الله فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالله الذي خلقنا جعل في قلوبنا حاجة ضرورية لا يمكن أن ننفك عنها، وهي أن نتوجه إليه سبحانه وبحمده. فإذا عطل الإنسان هذا وجد من الجحيم في نفسه والضيق في صدره والتعكس في حياته ما يجعله في ضنك، كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا إذا أعرض عن ذكره مع إثبات وجوده وإلهيته وربوبيته وأنه رب العالمين والإله الذي لا إله غيره، فكيف إذا ألغى وجود ربه جل في علا ولم يؤمن به سبحانه وبحمده؟ لا شك أن ذلك من أعظم الجحود. ومن أعظم أسباب التعاسة والشقاء في الدنيا قبل الآخرة. فالفطر مركوز فيها عبادة الله، وأنه لا إله إلا الله، وأنه لا بد من رب يأوي إليه العبد ويرجع إليه، كما قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق بني ولقد أخذنا يقول جل وعلا: ألست بربكم؟
قالوا بلى.
قالوا بلى في آية الميثاق والعهد الذي أخذه على الناس: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذه الشهادة التي أخذها الله تعالى والميثاق هو ميثاق الفطرة التي ركز الله في القلوب والأفئدة والفطر الإيمان به والإقبال عليه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأنا أقول الإنسان مضطر إلى رب، القلب مضطر إلى محبوبه الأعلى، فلا يغنيه عنه حب ثاني. مهما تشاغل الإنسان سيجد من نفسه ضرورة أن يتوجه إلى شيء. قد ينصرف إلى يمين ويسار فيكون حيرانا تائها ليس ذا بصيرة ولا هدى، وإذا توجه إلى الذي لا إله غيره سبحانه وبحمده وجد الانشراح والبهجة والسرور والفرحة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأهنئك أيتها الأخت الكريمة على هذه الأوبة وهذه الهداية، وسأل الله أن يتمم لك. أما ما يتعلق بشق السؤال، الوساوس، فالوساوس أعرض عنها، فهذا كيد الشيطان وعمله الذي يريد أن يقطع عنك هذا الطريق ويوقفك عن هذا المسير إلى الله جل وعلا. فالشيطان أكبر قاطع طريق يقطع الناس سيرهم إلى الله جل وعلا ويعيقهم، وقد أخذ على نفسه الميثاق والعهد: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي عابدين. فهذا الميثاق الذي أخذه على نفسه ترجمته في صور كثيرة منها ما يلقيه في قلوب الناس من الوساوس. وقد شكى جملة من الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في نفوسهم من الوساوس، حتى قال بعضهم: إنا لنجد في أنفسنا ما لو أن أحدنا خر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بها، أي بهذه الوساوس. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فنقول يعني اعرضي عن هذه الوساوس، إذا دهتك وشغلت قلبك قولي: آمنت بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقطعي التفكير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى هذا، أن يقول الإنسان إذا غلبته وساوس في الله أو في اليوم الآخر أو في الرسالات أو في الديانة، أن يقول: آمنت بالله ورسله، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله يصرف عنه الشيطان. ولما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنت تعتصم، لأن أعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ وأحتمي بالله جل وعلا. فإذا قال إنسان أعوذ بالله أي أحتمي به وأعتصم به وألتجئ إليه من إيش؟ من الشيطان الرجيم الذي تسلط علي بوساوسه وهواجسه وما ألقاه في قلبي من أسباب الردى والشر. الشق الثاني ما يتعلق بأصحاب الزمن الماضي الذين يزينون السوء والشر، فأقول أنت لابد من أن تبعدي عن كل من يعيقك في سيرك إلى الله تعالى. فالله تعالى قد قص خبر أصحاب وما يكون من حالهم في المآل والمرجع، فقال الله تعالى في الأصل الذي يتعلق بالصلات والخلة بين الناس، يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. هؤلاء الأحباب في الدنيا والأصحاب في الدنيا يوم القيامة يكون بعضهم لبعض عدو، إلا صنفا واحدا من الناس إلا المتقين، لأنهم كانوا متعاونين على طاعة الله تعالى، متعاونين على البعد عما يبعد عنه جل في علاه، فهم على خير، فصلتهم في الله ولله، إنما المؤمنون إخوة. أيضا قال الله تعالى في قصة الظالم: يوم يعض الظالم على يديه، ليس يدا واحدة إنما يديه لشدة الندامة التي تصيبه يوم يعض الظالم على يديه ولم يقل أصابعه، لأنه يدل على شدة انشغاله حتى كأنما أكل يديه. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. إذن هذا تحذير لكل من يعاني من صحبة سيئة، تبعده عن طريق الهدى، تأخذ به عن طريق الصراط المستقيم، أن يتجنبها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو. والثاني أيضا الذي قص الله تعالى خبره لما رأى صاحبه في النار قال تالله إيش إن كدت لتردين، يعني قاربت أن توقعني فيما وقعت فيه من الردى في الآخرة الذي أتبر هذا الردى في الدنيا، تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فأسند النعمة إلى الله الذي هدى قلبه وأخرجه من الظلمات إلى النور. فأنا أقول احذر الصحبة السيئة واحرص على الصحبة الطيبة. الصحبة الطيبة هي التي تدل على الخير، الصحبة الطيبة هي التي تعين على الطاعة، الصحبة الطيبة هي التي ترشد إلى خير الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يثبت قلبك وأن يهدي فؤادك وأن يرزقني وإياكم وكل مؤمن ومؤمنة لذة العبادة والمناجاة، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ خالد من السعودية، شيخ هو تحدث أولا عن النسيان، أنه كثير النسيان قد تفوته يعني لا يعلم حين هي ركعة واثنتان، ثم أيضا من فاتته يا شيخ في صلاة المغرب إذا فاتت ركعتين يا شيخ كيف يقضي؟
أنا ذكرتها. وأما نعم. ما يتصل بالنسيان، النسيان وما سمي الإنسان إلا لنسي نعم. ولا القلب إلا أنه يتقلب، فالإنسان مجبول على النسيان نعم. ورحمة الله عز وجل بنا أن جعلنا ننسى، وإلا لما كان الإنسان هنيئا في عيشته ولا مستقيما في حياته. فالنسيان أمر طبيعي، لكن إذا كان كثيرا قد يكون حالة مرضية وقد يكون حالة وسواس. أنا لا أعلم حقيقة ما أصاب أخينا، لكن على كل حال أنت لا حرج عليك، وقد وضع الله تعالى عن أهل الإيمان المؤاخذة بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالنسيان مما يتسقط به المؤاخذة عن الإنسان، لكن ينبغي أن يعرف ما يترتب على هذه على هذا النسيان من أحكام. أما ما يتصل بقضاء صلاة المغرب، أنا شرحت للأخ أنه إذا دخل فهو يتابع الإمام على الهيئة والصفة التي هو عليها في قيامه وقعوده وجلوسه وتشهده وسائر ما يكون من أعماله، ثم إذا فارقه فيأتي بصلاته، يحتسب ما أدركه أول الصلاة وما يتمه فهو آخر الصلاة، وبالتالي يأتي على الوجه الذي يصلى لو كان منفردا. فمثلا إنسان جامع الإمام في الركعة الثالثة من المغرب أو الركعة الثانية من الفجر مثلا أو الركعة الرابعة من العصر الرباعية، العصر المغرب والعشاء، ماذا يصنع؟ سيدخل معه يكبر ويتابعه الإمام، سيجلس التشهد، يجلس معه للتشهد، ثم إذا سلم الإمام عند ذلك يقوم إلى الركعة الثانية ينصرف. انفصلت المتابعة الآن، انفصل عن إمامه، طيب ماذا يفعل؟ يبقى بقي عليه في الفجر ركعة وفي المغرب ركعتان وفي العشاء والفجر والظهر والعصر ثلاث ركعات، يصليها كما لو كان منفردا، هذه تلك هي الركعة الأولى، ويكملها كما لو كان منفردا. فماذا يصنع لو كان منفردا في الركعة الثانية من الفجر ومن المغرب ومن الرباعية؟ يجلس التشهد وثم يكمل صلاته على النحو الذي لو كان مصليا منفردا. أرجو أن يكون واضحا.
أحسن الله لكم وجزاكم خيرا. الأخت فاطمة من السعودية سألت عن إزالة شعر الوجه بالليزر، وتقول لو أخذت شيئا من حواجبها يا شيخ. معنا دقيقة قبل الفاصل يا شيخ.
طيب على كل حال إزالة شعر الوجه ما عدا الحاجبين نعم. إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا حرج إن شاء الله تعالى، وليس من النمس، لأن النمس هو إزالة شعر الحاجبين بكل وسيلة إزالة كالنمس وما يشبهه من الوسائل التي تذهب الشعر بالكلية كالليزر، فلا تستعمل إلا أن يكون هناك تشويه أو عيب خلقي، فهذه لها حكم يخصه. أما والله بس للترتيب والتجميل فهذا لا تستعمل في هذه الوسيلة، فإنها تشبه النمص.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل بعده. أرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونستقبل أول اتصال بعد الفاصل. الأخ أيمن من ليبيا، تفضل أخي أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل خير.
حياك الله، حياك الله أخي كريم.
حياك الله، أهلا وسهلا أخي أيمن.
جزاك الله خير. حياك الله يا فضيلة الشيخ خالد.
الله يحييك، مرحبا.
والله يشهد الله أني بحبكم في الله، يعلم الله عز وجل.
أحبك الله أحسن فيه. الله يحييك يا
أخي. جزاكم الله كل خير.
وإياك.
سوري قبل يا شيخ.
تفضل.
بالله عليك، أنا عندما قمت صلاة الفجر، بعد الفجر نمت، بعد صلاة الفجر حسست بحالي رجعت وأنا صايم، ما حكم في ذلك بارك الله فيك؟
يعني أنت رجعت باختيار ولا من غير؟
لا من غير يا فضيلة الشيخ.
أها،
واضح سؤال.
واضح واضح. سؤال آخر. وإياك.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
وإياك، شكرا لك أخي أيمن. طيب شيخ، الأخت ندى من السعودية، تفضل يا أختي ندى.
السلام عليكم.
لنا، تفضل يا أختي لنا. عفوا. السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل يا أختي.
دكتور خالد، أنا وزوجي لم نرزق بأطفال من 10 سنوات، فإن شاء الله نوينا على احتضان طفل أو بما سموه الحاق طفل بالعائلة من اللقطاء. فالسؤال هو، هل يمكن لزوج أخوه لزوجي إنها ترضعه بحيث إنها إنه يصبح محرم، يعني اللي إحنا من نحتضنها هي أنثى، فإحنا بحاجة لتحريمها من خلال إرضاع.
من التي سترضعها؟
زوجة أخو زوجي.
أها، زوجة أخو زوجي. طيب،
هل هذا يكفي للتحريم؟ وإن كان طفل ذكر، هل ممكن لزوجة أخي أن ترضعه؟
أها، طيب. سؤال آخر أختي لنا. نعم أختي لنا.
ممكن سؤال آخر؟
نعم تفضلي.
يعني إحنا ناويين بنية كفالة اليتيم مأجورين عليها، هل ممكن يكون اختلاط النية بمعنى نيتي أنا بأنه إرضاء مشاعر الأمومة وإلى ذلك، هل في ذلك خلل في أنه الواحد يكون عنده أكثر من نية؟
طيب واضح، شكرا لك يا أختي لنا. الأخت صفاء من الأردن، تفضل يا أختي صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. يا شيخ، أنا سألتك قبل عدة أيام سؤالين أنت حضرتك ما جاوبت عليهم.
طيب أعتذر أنا لك، ربما ضاق الوقت فنسيناها، لكن أعيديها الآن.
أستاذ عبد العزيز، هي الأسئلة 3 أسئلة سألت حضرتك، يعني يمكن تلاشيت هاي الأسئلة.
طيب ممكن ترفعين الصوت أختي صفاء لو تكرمتي؟
حبيت أسألك يعني عن صيام الجوارح. يعني مش صيام الجسد بس، عن الأكل والشرب بس، يعني عن كيف يعني صيام الجوارح. السؤال الثاني، هل الدعاء يرد القدر؟
هل الدعاء
يرد القدر؟
والسؤال الثالث،
بس حابة ألتزم فضيلة الشيخ عن كيف الوصول إلى النفس المطمئنة. على العلم انه يعني ايات فيها يعني اطمئنان القلب، يعني عاده نقراها هي الاذكار المحصنه، بس احنا احيانا يعني الواحد يصيبه ضيق، يعني ضيق الصدر يعني.
طيب اختي صفاء.
نعم.
انت تسالين عن الايات التي يقراها الانسان اذا ضاق صدره مثلا، لينشرح صدره،
يعني يضع يده على قلبه ويقرأ الآيات التي فيها اطمئنان.
يضع يده على قلبه. نعم. طيب.
يعني بس أحيانا يعني كل ما يقرأ هاي الوحدة أذكار بتحسه يعني يعني كما يطلع يعني شو بحكي لك يعني.
طيب عموما هو سيتحدث الشيخ كيف توصل إلى النفس المطمئنة، وما ذكرته اختصاصا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. بقي شيء؟
نعم، في سؤال رابع.
طيب وهو الأخير، يلا أختي صفاء.
السؤال الرابع، حتى الشيخ يفسر لنا عن أنواع القلوب، في القلب النافق، القلب الفاكع، عن أنواع القلوب.
طيب بإذن الله، شكرا لك يا أختي صفاء. طيب شيخ، الأخ أيمن من ليبيا يقول بعد صلاة الفجر أحس بأنه رجع كما قال من غير اختياره. يا شيخ هل أي شيء صومه ذات اليوم؟
صومه صحيح بالاتفاق.
نعم،
إذا ولب الإنسان على إخراج ما في جوفه.
نعم.
أو على خروج ما في جوفه، إذا غلب على خروج ما في جوفه فإنه لا يؤثر على صحة صيامه.
نعم.
وقد حكى الإجماع على هذا ابن المنذر وغيره من أهل العلم، والإجماع يعني لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يفطر.
نعم.
ويستند هذا إلى ما جاء في الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. والحديث في إسناده مقال لكنه متفق على معناه.
نعم.
ذرع القي يعني خرج من غير اختيار.
نعم. الأخت لنا من السعودية تقول: يا شيخ، لم ترزق بأطفال، تنوي احتضان طفل لقيط. تقول بأن زوجة أخو زوجها يا شيخ سترضعها، ثم تقول: هل هذا يكفي للتحريم؟ وسألت تقول: إذا كان طفلا هل ترضعه زوجة أخي يا شيخ؟
فيما يتعلق بسؤالها، هي قالت أولا احتضان ثم
نعم.
قالت إلحاق.
إلحاق نعم.
الإلحاق والاحتضان بمعنى أنه يكون عندهم، والإلحاق إذا كان بمعنى أن يكون عندهم ويبقى على اسمه الذي ينتسب إليه، من سواء كان اسما حقيقيا أو كان اسما يعني تسمى به، سمي به من قبل جهة صيانة أو رعاية اللقطة أو الأطفال، ففي هذه الحال لا حرج، لكن أن يكون ملحقا بهم اسما فهذا لا يجوز.
نعم.
لأن هذا من دعائهم بغير آبائهم. الله تعالى قال: ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، وهو أقسط عند الله وأقوم. فالمأمور به هو أن ينتسب الإنسان إلى أهله، ولا يجوز التبني، فقد نسخ ونهي عنه في الشريعة. والتبني هو أن يلحق الإنسان من ليس ولدا له فيجعله ولدا، ويلحقه باسمه ويجعل له أحكام الأولاد. هذا مما نهت عنه الشريعة لما يترتب عليه من المفاسد، لكن لا يعني هذا أن لا يرعى أو يصان. فقد جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها. والكفالة هنا تشمل كل أوجه الرعاية والضم والقيام على شأن هذا الصغير، ففيه أجر، لكن هذا لا يسوغ أن ينسب إلى الشخص. فيما يتعلق بطريقة التحريم، هو إذا كانت أنثى فهي ما في مشكلة بالنسبة للمرأة، تبقى إشكالية الزوج. فإذا أرضعته أخت الزوج كان زوجها عما لهذه البنت، أو خالا لهذه البنت، خالة لهذه البنت. وبالتالي إذا كان الرضاع خمس رضعات محرمات أو معلومات فإنهن يحرم.
نعم.
وكذلك فيما إذا أرضعتها
زوجة أخيها
فإنها تكون عمة لها، لكن هذا لا يفيد الزوج.
هي تقول زوجة أخي زوجها يا شيخ.
زوجة أخي زوجها. نعم. عند ذلك سيكون عما لها.
نعم.
بمعنى أنه إما أن يكون زوجها خالا، وإما أن يكون عما.
وإذا كان طفل يا شيخ، طيب بالنسبة لها هي، إذا كان ذكر كيف يكون مثلا محرما لها؟ ما الذي يرضعه
إذا كان هنا في الحال؟ في هذه الحال لابد أن ترضعه من تكون محرما له، بمعنى أن ترضعه أختها فيكون ابن أختها،
أو
ترضعه زوجة أخيها فتكون عمة له.
أحسن الله عليكم. وبالنسبة تقولهم ينون على أنها يا شيخ كفالة يتيم،
أو ترضعه أمها إذا كانت أمها. يعني المهم أنه ترضعه من إذا أرضعت كانت محرمة عليه.
حسن. هي سألت تحديدا عن زوجة أخيها، هنا تكون هي عمة له لو أرضعته.
زوجة أخيها.
نعم.
زوجة أخيها نعم تكون عمة له.
أحسن الله إليكم. هي تقول ينون الشيخ على أنها كفالة يتيم، تقول لكن أحيانا هي سألت تقول إذا كان هناك أكثر من نية، هي تقول مثلا أحيانا نيتي إرضاء مشاعر الأمومة وأن يكون عندها طفل ترعاه يا شيخ، وأيضا على أنها كفالة يتيم. بالنسبة للأجر يا شيخ، هناك تعارض يا شيخ؟
هو عمل صالح.
نعم.
أما مسألة أن يكون يحقق لها مطلب فهذا شيء بينها وبين الله تعالى، لا نستطيع.
نعم.
نحن قياس ما هو قدر التعبد في هذا الفعل وما هو قدر تلبية الحاجة الطبيعية.
نعم.
هذا شيء لا يمكن قياسه، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وهذا قياسه عند رب العالمين.
سبحانه حسن الله عليكم، جزاكم خيرا. أختنا صفاء من الأردن سألت عن صيام الجوارح. شيخ،
صيام الجوارح هو أن تكف جوارحك
نعم.
عما حرمه الله تعالى، فتكف لسانك عن الغيبة والنميمة، تكف يدك عن أذية الخلق، سواء كان تلك الأذية بالضرب أو بالأخذ الأموال أو بالاعتداء عليهم، تكف كل عضو عن أن يقع فيما حرم الله جل وعلا، لما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور يشمل كل قول باطل، والعمل به يشمل كل عمل باطل سواء كان عمل قلب أو عمل جوارح، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
سؤالها الثاني عن الدعاء، تقول: هل يرد القدر؟
نعم، جاء في حديث ثوبان في السنن النبي والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. وهذا يدل على أن القدر يرده الدعاء، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد يقضي الله قضاء لا يرد هذا القضاء إلا بدعاء الله جل وعلا، وكله بقضاء وقدر، فالدعاء بقضاء ورد القدر قضاء الله تعالى وتقديره.
أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني عن النفس المطمئنة، يا شيخ، كيف يمكن أن تكون النفس مطمئنة يحقق الإنسان هذا؟
النفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي النفس التي سكنت وقرت عينا بالإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بسائر أصول الإيمان، والتزمت ما أمر الله تعالى به من الشرائع والأحكام، لأن الإيمان يدور على حقيقتين: إيمان بقبول الأخبار التي جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة، والإذعان للأحكام التي في الكتاب والسنة. عند ذلك إذا حقق الإنسان هذين الأمرين، بأن أقر بما جاء به الخبر وأذعن وسلم لما جاء في الشرع من حكم، كانت نفسه مطمئنة، مطمئنة أي ساكنة قارة، لا لجج فيها ولا اضطراب ولا كدر في الاطمئنان، هو شعار نفس حققت الإيمان بالله جل وعلا وحسن الصلة به. وهذا يعني درجات الاطمئنان، ليس على درجة واحدة، يختلف باختلاف ما مع الإنسان من موجبات اطمئنان نفسه وسكينة قلبه وانشراح صدره.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير حول أنواع القلوب، يا شيخ.
القلوب العلماء قسمونها إلى ثلاثة أقسام: قلب ميت، وقلب صحيح سليم، وقلب مريض. هذا في الجملة التقسيم الذي يقسمه العلماء. طبعا صحة القلب درجات، وموته درجات، ومرضه درجات، ومعلوم أن المرض الخفيف كمرض المعتاد زكام ونحوه ليس كالمرض الشديد المخوف، يعني درجات الأمراض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. وأما ما يتصل بمرض القلب فهو أخطر من مرض البدن، ما أمراض القلوب أعظم خطرا وأكبر أثرا من أمراض الأبدان، فينبغي الحذر من أمراض القلوب التي تدور على الآفات التي تتسرب إلى القلب من عجب أو كبر أو رياء أو حقد أو حسد أو ما إلى ذلك من الأمراض التي، أو قسوة أو غير ذلك من الأمراض التي تصيب القلوب. وحياة القلوب في ذكر الله جل وعلا والإقبال عليه وقراءة هذا الكتاب المبين والإقبال على القرآن العظيم، فإنه أعظم ما يحيي القلب قراءتك لكلام الله تعالى. يقول الله تعالى: ومن كان ميتا فحينه. بماذا؟ بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فينبغي الإقبال على القرآن لمن أراد حياة قلبه، وبقدر ما معه من الإقبال على القرآن والاعتناء به والتفهم له والعمل به والدعوة إليه، يكون نصيبه من حياة القلب. اللهم احي قلوبنا وعمرها بمحبتك وتعظيمك وحسن الصلة بك يا أرحم الراحمين.
آمين. حسن الله إليكم. الأخت عبد الرحمن من قطر، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل. الأول،
السؤال الأول: ذهبت للعمرة الأسبوع الفائت. ولكان شدة الزحمة كنا نصلي بعض الفرقات في مسجد الفندق ونتبع إمام الحرم من خلال مكبر الصوت في المسجد. علما بأن الفندق يفصل بينه وبين الحرم الساحة التابعة للحرم. وليس يعني ما أقدر أنا أجزم أن في جميع الفروض اللي صليناها كان في صف مستمر من الحرم إلى الفندق.
نعم.
هل صلاتنا جائزة في المسجد أو لا؟
طيب.
وكذلك في الغرفة، إذا كنا في الغرفة وفي مكبر صوت، هل يجوز إن إحنا نتبع إمام الحرم أو لا؟
طيب. والسؤال الثاني؟
السؤال الثالث، جزاكم الله خير. لدي أسهم وعلي قرض بنكي ومقدار القرض 4 أضعاف قيمة الأسهم، فهل علي زكاة؟ علما بأن لدي عقارات قيمتها لو بعتها تغطي قيمة القرض، ولكن ما أقدر أبيعها، يعني مقدار دخلي الشهري بعدما يخصم البنك مقدار السداد الشهري للقرض لا يوفي التزاماتي واحتياجاتي الشهرية.
طيب، واضح. شكرا لك يا عبد الرحمن. الأخت مفراج من السعودية، تفضلي مفراج.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. عندي 4 أسئلة.
الأول،
هل يكفي مثلا إذا كلمت عمتي وقلت لها سلمي لي على البنات أو أختي أو عمي، هل تبرأ الذمة أم أنه يجب أني أكلم كل واحد على حدة من بنات عمي مثلا؟ وأنا ما عمري كلمتهم أبدا.
طيب.
بس يمكن أشوفهم في مناسبات وكذا وأسلم عليهم، فهل تبرأ الذمة؟
طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، أنا استغفر دائما بس أحيانا استغفر وأنا غافلة، بس لساني أخذ على الاستغفار.
نعم.
فهل لي أجر؟ السؤال الثالث، إذا بروح أنا إن شاء الله عمرة وأحيانا صير أقعد في الفندق مثلا تفوتني الصلاة، أصحى من النوم أصلي، هل أقصرها مع أني يمكن بجلس 4 أيام 5 أيام؟
نعم. طيب.
والسؤال الأخير، إذا كان في 2 متخاصمين مثلا حاولت أصلح بينهم وراح واحد بيسلم على الثاني والثاني أعرض عنه وحاول مرة ثانية وأعرض عنه، أحيانا أقول له خلاص إن شاء الله برد ذمتك، وأحيانا أخاف أقول له يمكنني أفتيت من غير علم، أرجو التوضيح.
أحيانا تقولين له إيش؟
أحيانا أقول له يعني خلاص إن شاء الله برد ذمتك، هو يقول أنا حاولت فيه حاولت فيه، يعني وش علي بعد؟ كل ما شافني أعرض عني، كل ما أقبلت عليه يعني حط يده في صدري كذا، فهل تبرأ الذمة؟
طيب، واضح. شكرا، شكرا لك. طيب شيخ، الأخت عبد الرحمن تقول ذهبت للعمرة الأسبوع الفائت، كانت تصلي في مسجد الفندق السكن الذي يسكنونه وتتابع الإمام، كانت تصلي مع الإمام، تقول هي لا تعلم هل الصفوف متصلة أم لا، وأحيانا تصلي وتسأل أيضا عن الصلاة مع الإمام في غرفة الفندق. الشق الأول يا شيخ، متابعتها للإمام في مصلى الفندق، قد لا تكون الصفوف متصلة، تقول ليست متأكدة يا شيخ.
على كل حال يعني إذا صلت، والغالب على ظني أن الصفوف قد اتصلت امتدت إلى جهة المكان الذي يصلون فيه، فلا حرج إن شاء الله تعالى، ولا سيما في أيام الزحمات يغلب على الظن أنها قد وصلت الصفوف.
صحيح. صحيح.
أما ما يتعلق ب إذا لم تتصل الصفوف، بمعنى أنه هناك في أيام في غير هذه الأيام،
نعم،
الغالب يكون
صحيح.
يعني فراغ كبير، المسجد فيه مكان وفيه في الخارج أناس متناثرون، ففي هذا الحال أكثر أهل العلم على أنه لا يصح الائتمام، لأنه لم يوافق الإمام في مكان الصلاة، لأن الجماعة مبناها على الاجتماع في المكان،
نعم،
وهنا المكان متفرق، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يصح الائتمام ما دام يرى من خلف الإمام أو يسمع صوته.
نعم. طيب، إذا كانت الحال كما ذكرت مثل هذه الأيام شيخ، الزحام الشديد، لو صلت في غرفة الفندق يا شيخ وليس في المصلى المخصص مثلا مع الناس، هي بمفردها، هل تتابع شيخ الإمام؟
إذا كانت ترى الإمام،
نعم،
ومن خلفه وقد اتصلت الصفوف، فلا حرج إن شاء الله.
نعم، الحمد لله رب العالمين. سؤالها الأخير، تقول لديها أسهم يا شيخ وعليها قرض قيمته 4 أضعاف قيمة الأسهم، تقول مع أن لدي عقارات لكنها لا تستطيع بيعها، وإلا لو باعتها لغطت قيمة القرض، هل عليها زكاة يا شيخ هذه الأسهم؟
هي فيما يتعلق بالقرض تحسب المال الذي تجب فيه الزكاة من مالها، سواء كان عقارا أو كان نقودا أو كان منقولا، ثم تخصم منه قدر الدين الذي عليها.
نعم.
وما بقي تزكيه.
أحسن الله إليكم. الأخت مفراج من السعودية تقول هل يكفي يا شيخ إذا كلمت واتصلت بعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها وطلبت منهم أن يبلغوا سلامها لبناتهم، تقول هل تبرأ الذمة أم لا بد أن تتصل عليهم واحدا واحدا؟ معناها قد تراهم أحيانا في مناسبات.
على كل حال هو يعني ما في شك أن التواصل معهم المباشر هذا أكمل وأحسن، لكن نعم. إذا لم يتمكن أو كان فيه مشقة فإرسال السلام يحصل به نوع من الوصل،
نعم.
يحصل به نوع من الوصل، لكنه لا ليس لازما،
نعم.
للوصل، إنما هذا وسيلة من وسائل الوصل التي تيسرت، إن حصل فهذا طيب وحسن.
الحمد لله. السؤال الثاني حول الاستغفار، تقول استغفر دائما وأحيانا أكون غافلة فأستغفر لأن لسانها اعتاد على هذا، تقول هل لها أجر يا شيخ؟ كانت تستغفر وهي غافلة مثلا، لا هي الساهية، اعتادت يا شيخ، اعتاد لسانها،
اعتادت على
الاستغفار،
إذا اعتادت الاستغفار وجرى على لسانها فهي مأجورة على الاستغفار،
نعم.
ولو لم يحضر قلبها، لأن الذكر ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر بالقلب واللسان،
نعم.
أعلاه إذا تواطأ القلب واللسان في الذكر،
نعم.
ثم يليه ذكر القلب ثم يليه ذكر اللسان، فإذا ذكر الإنسان الله جل وعلا بتمجيد أو تقديس أو استغفار وتوبة وأوبة بلسانه فإنه مأجور، لكن نعم. لا يكون أجره كما كأجر ذاك الذي جمع بين ذكر لسان وحضور قلب فيما يقول.
نعم الحمد لله. سؤالها الثالث تقول ستذهب للعمرة لمدة 4 أيام، تقول فيما لو فاتتها الصلاة الشيخ لم تستطع أن تذهب إلى الحرم لتصلي، هل تقصر الشيخ الصلاة؟
نعم، إذا كانت مسافرة فتقصر الصلاة،
نعم.
يقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة،
الصلاة.
فتقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء.
نعم حسن الله عليكم. تقول اثنان متخاصمان حاولت الإصلاح بينهما، أحدهما استجاب وحاول وذهب للآخر للسلام عليه، لكن الآخر الشيخ ذاك يعرض عنه، تقول قلت له أنا برئت ذمتك، هي تسأل تخشى أن تكون الشيخ أفتت بغير علم،
لا هو برئت ذمته بمعنى أنه يعني أدى الذي عليه في إزالة ما بينه وبين أخيه من شحنة،
نعم.
أو ما بينها وبين أختها من شحنة، لكن لا يعني هذا أن يعود إلى الحالة السابقة من المهاجرة والمتاركة، إذا رأى سلم عليه، إن رد فالحمد لله وإن لم يرد فالإثم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتخاصمين قال خيرهم الذي يبدأ
بالسلام،
وقد فزت بخيرية شهد بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهنيئا لك.
الحمد لله حسن الله عليكم. هنا سؤال من أحد الإخوة حسن أو حسان من الإمارات، يقول ما حكم من واقع زوجته وهي في العادة الشهرية قبل الظهر في غير قبل عفوا وهي لم تطهر بعد في العادة الشهرية لكن هذا قبل رمضان، يا شيخ هل يتوجب عليه دفع كفارة وما قيمتها؟
هو الله تعالى يقول واعتزلوا النساء في المحيض ولا يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيض، فالله عز وجل أمر باعتزال النساء في المحيض أي في وقته ومكانه، وبالتالي إذا وقع هذا في وقت الحيض عليه التوبة إلى الله جل وعلا. جاء في حديث ابن عباس أنه من أتى امرأته في الحيض فيتصدق بدينار أو نصف دينار، الحديث في إسناده مقال أخذ به بعض أهل العلم، فإذا تصدق بهذا القدر فذاك حسن، لكنه ليس ثابتا ثبوتا يكون ملزما، وعليه فإنه الواجب على من أتى أهله في 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 مدة الحيض أوله أو آخره أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يعلم أن الله إنما نهاه لأنه يتأذى الطرفان بذلك، لأن الله تعالى يقول سألك المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فنهيه إنما هو رحمة من الله تعالى بالطرفين بالرجل والمرأة، فينبغي امتثال ذلك، إذا وقع في مخالفة من تاب تاب الله عليه. هل يجب أن يتصدق؟ الجواب لا، لكن إن تصدق فحسن لورود الحديث وإن كان في إسناده مقال. ما قدر الصدقة؟ دينار. ما قدر الدينار؟ 4 غرامات وربع، 4 غرامات و25 من 100 من الذهب، يعني هو 4 غرامات وربع من الذهب، فينظر قيمة قيمة 4 غرامات ويعني تقريبا 500 ريال الظاهر،
نعم.
على قيمة الذهب الحالية يصل 500 أو 600 ريال، فهذا أو نصفه دينار أو نصفه يتصدق به، يعني 600 ريال أو 300 ريال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله شاهدا لنا لا علينا، ويتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا. كما أشكره في نهاية هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله لكم دكتور.
الله يشكرنا إياك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.